مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبدأ الإمام في الباب الخامس فقال في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. اعلموا إخواني أن البدع تنقسم إلى أقسام باعتبارات معينة. هذا أمليته عليكم قبل ذلك أم لا؟ تقسيمات البدع يا شيخ محمد أمليته عليكم؟ لا أنا بكلم هنا أخونا جزاه الله خير أمليناها. طب اكتب آخر فضل. تنقسم البدع باعتبار الزمان إلى أكتب كم ده مهم. تنقسم البدع باعتبار الزمان إلى بدع زمانية وبدع مكانية وبدع غير زمانية. تنقسم البدع باعتبار الزمان إلى بدع زمانية وبدع غير زمانية. أما عن البدع الزمانية كالاحتفالات البدعية كمولد النبي والسابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان وغيرها. البدع الغير زمانية كالأذكار المبتدعة. طيب تنقسم البدع باعتبار المكان إلى قسمين. بدع مكانية وبدع غير مكانية. بدع مكانية كالاعتكاف في غير المسجد. بعد ذلك تنقسم البدع باعتبار الكفر وعدمه إلى قسمين. تنقسم البدع باعتبار الكفر وعدمه إلى قسمين. بدعة مكفرة كالقول بخلق القرآن. مثال للبدع الغير بدع، احنا قلنا البدع المكانية زي ايه؟ طيب لحظة واحدة، ايه الضابط في البدعة المكانية؟ عشان بس تعرف. طب ايه الضابط في البدعة الزمنية؟ مرتبط بزمان معين يفعل فيه البدعة زي ما خدنا الأمثلة. طيب بدعة غير زمنية بيفعلها غير مرتبط بزمان، كذلك بدعة مكانية بمكان معين. طيب بدعة غير مكانية ها؟ يعني بدعة مثلا أخذ العزاء، بدعة المآت، دي كلها بدعة إيه؟ غير مكانية لأنها ليست مرتبطة بإيه؟ بمكان معين. معايا يا أخوانا؟ بعد ذلك بدعة مكفرة كبدعة إيه؟ القول بخلق القرآن. بدعة غير مكفرة كصيام السابع والعشرين من رجب. تنقسم البدع باعتبار التفسيق وعدمه إلى قسمين. التفسيق وعدمه إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة غير مفسقة. البدعة المفسقة كبدعة المآتم والبدعة الغير مفسقة كالذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعة. كالذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعة. تنقسم البدع باعتبار الأدلة. تقسيمات مهمة يا مشايخ. تنقسم البدع باعتبار الأدلة، بدعة حقيقية وهي التي لا يدل عليها دليل شرعي، بدعة حقيقية وهي التي لا يدل عليها، تنقسم البدع باعتبار الأدلة إلى قسمين، بدعة حقيقية وهي التي لا يدل عليها دليل شرعي من أي وجه، مثال ذلك ترك الزواج مع القدرة عليه تعبدا، ترك الزواج مع القدرة عليه تعبدا. خد بالك احنا وضعنا هنا ايه قيد، اللي هو ايه وليد؟ القدرة عليه. اما لو تركه مش قادر عليه خلاص. طيب النوع الثاني بدعة إضافية، اكتب كده جنبها، وهي من أخطر أنواع البدع اشتباها على الناس، وهي من أخطر أنواع البدع اشتباها على الناس، وهي التي دل عليها الدليل من وجه. دل عليها الدليل من وجه. طيب بعد ذلك اكتب كالأذكار المبتدعة، الأذكار المبتدعة والصيام المبتدع، كصيام مثلا يوم العيد دل عليها الدليل من وجه. عاوز تقول ايه؟ نعم، ما كثيرة بقى. اكتب بعد ذلك ما يتعبد به الناس إلى ربهم، ما يتعبد به الناس إلى ربهم. ها؟ فين؟ من وجه، من وجه. نعم، الله يبارك لكم يا أخوانا. رجائي ما تجيش الدرس وكراستك مش معاك، الكراسة معاك والكتاب والقلم يا أخوانا، الكلام ده مهم. قلنا إذا مصطفى قلت إذا وقتنا ها؟ ما يتعبد به الناس ينقسم باعتبار ما دل عليه الدليل إلى ثلاثة أقسام. ما يتعبد به الناس ينقسم باعتبار ما دل عليه الدليل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لم يدل عليه دليل لا جملة ولا تفصيلا، يعني إنسان يا أخوانا بيتعبد إلى الله بشيء لم يدل عليه دليل لا في الجملة ولا في التفصيل. القسم الثاني ما دل عليه الدليل جملة لا تفصيلا، ما دل عليه الدليل جملة لا تفصيلا. القسم الثالث ما دل عليه الدليل جملة وتفصيلا. ما دل عليه الدليل جملة وتفصيلا. اكتب والقسمان الأوليان بدعة باتفاق، والقسمان الأوليان بدعة باتفاق، والقسم الثالث هو المشروع. عليكم السلام. والقسم الثالث هو المشروع. طيب نقرأ في الكتاب سويا. ها، الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهم. ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية، فنقول وبالله التوفيق. من القائل؟ الشاطبي. إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكر، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. يبقى الكلام ده هم الثلاث أسطر دولت يا أخوانا، ده ضابط البدعة الحقيقية، لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. هذا وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبهة ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح. وده هيجي أمثلة كثيرة عليه. يعني يريد الإمام الشاطبي أن يقول إن الرجل الذي ابتدع بدعة حقيقية هذا لا يلتفت إلى كلامه وإن استدل ببعض الأدلة، سماها الشاطبي شبه، هو ما أتى إلا بشبه، أو ممكن يخوننا يأتي بدليل ولكن لا يحسن الاستدلال من الدليل. فاكرين متى يكون الدليل دليلا؟ فاكرينها؟ يعني دلوقتي أنا لكي أستدل على شيء بدليل، يعني أنا أريد أن أفعل فعل أتقرب إلى الله، يلزمني دليل لصحة الفعل، مظبوط؟ الدليل ده لكي يكون دليل ذكرناه وقلت لكم لازم 8 شروط، 8 شروط لكي يكون الدليل معتبرا يعمل به كدليل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ تعلمون لو 8 شروط أنت أمعنت النظر فيهم توقف كل مبتدع من أول وهلة، مش هيتحمل معاك، واخد بالك؟ لذلك أي مبتدع عنده دليل تجد سقط منه شرط أو أكثر من 8 شروط المعتبرة التي ذكرها العلماء، واخد بالك؟ الدليل لكي يكون دليل معتبر يحسن به الاستدلال لابد من 8 شروط مجتمعة، 8 مرة واحدة. فلو وجد 7 وتخلف 1 ما ينفعش دليل، يلا روح اجري هات لك دليل تاني. ازاي يا اخوانا؟ ده دليل كبير او كويس؟ لا، ما هو فقد شرط من الشروط 8. اقولهم ولا أكون مبالغا إن قلت أن هذا الكلام كرر لأكثر من 10 مرات، واخد بالك؟ ولكن لا بأس، لعلني لا أحسن الكلام. الدليل من ناحية الشروط، أول حاجة صحة الدليل إلى قائله، صحة الدليل إلى قائله. الأمر الثاني السلامة من النسخ، من النسخ وليس المسخ. الأمر الثالث السلامة من المعارضة. الأمر الثالث صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. الرابع صحة الاستدلال، صحة الاستدلال الرابع. كتبتهم؟ سمعني إياهم كده. أحسنت. دول إيه 4 شروط اللي إحنا بنسموهم إيه؟ يتعلقوا بثبوت الدليل. بعد ذلك بقى عاوز أفهم الدليل، اللي هو الشرط الخامس الاعتماد على فهم الصحابة. الاعتماد على فهم الصحابة، يعني أنظر ماذا فهم ابن عباس من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس فهم إيه وفهم زيه. ماذا فهم ابن مسعود من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ فهم ابن مسعود أفهم زيه. واخدين بالكم؟ الاعتماد على فهم الصحابة. الأمر الثاني جمع النصوص والأدلة الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص والأدلة الواردة في الباب الواحد. أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث تكلم في الطلاق، كم حديث تكلم في حرمة نكاح المتعة، وجمع النصوص. واخد بالك؟ طيب الشرط الذي يليه هو رقم كم؟ السابع، معرفة أصول الشريعة. الأمر الثامن وهو الأخير معرفة أصول لغة العرب. الثمن شروط دولت يا إخوان معايا شيخ نبيل قدامي، وانطبقوا على الدليل أقول لك استدل ولا يهم، ودليلك إن شاء الله واضح وحكمك سيكون موافق للحق. كم شرط يا شيخ دلوقتي؟ 8. اقرأهم علي يا شيخ مصطفى. أنا ماذا قلت يا مصطفى دلوقتي؟ ماذا قلت لك وأنت تقرأ أم تتكلم من ذهنك؟ أنا قلت اقرأ وقلت لك سمعهم لي. اقرأ ما كتبتهم؟ طيب جزاك الله خير. لا أنت مستواك عالي، نريد واحد صبي كده زي الواد وليد. قول يا أنت مستواك عالي، احنا وايش وصلنا لك يا شيخ مصطفى؟ ها نعم. أحسن الله عليك. يبقى إذن الرجل نعم تفضل شيخ. أخونا يسأل ويقول اختلف قول ابن مسعود مع ابن عباس في مسألة، هذا التي طرحته بيندرج تحت قول الصحابي في مسألة عار عن الدليل، ماذا ما حكمه وما هل يعمل به أو لا؟ قول الصحابي في مسألة عار عن إيه؟ يعني ما عندوش دليل، هو بيتكلم فيها برأي، كما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي ورواه أصحاب السنن أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود وقال له ما تقول في امرأة، ما تقول في امرأة تزوجها رجل ثم مات قبل أن يدخل به؟ كويس، ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات قبل أن يدخل به؟ الرواية بتقول أن الرجل اختلف إلى ابن مسعود شهرا كاملا، كل مرة ابن مسعود يقول له اسأل غير اسأل. معايا يا شيخ وليد؟ أنا قلت إيه؟ ما حصلش ولا حصل الكلام ده ولا شفناه. رجل، انا قلت لكم يا اخواننا الله يبارك فيكم، درس العلم ده ملوش نظير. مش تشوف اسم مراتك على التلفون ترتعش، ما ينفعش الكلام خالص، درس العلم ملوش نظير. سئل ابن مسعود عن امرأة تزوجت من رجل ثم مات عنها قبل ان يدخل بها، السائل اختلف الى ابن مسعود، اختلف يعني ايه؟ راح له شهر كامل، كل مره ابن مسعود يقول له ايه اسال غير، فلما اكثر عليه قال ابن مسعود اقول فيها برايي. انتبه معايا، اقول فيها ايه؟ ما عنديش دليل، اقول فيها برايي. يبقى هنا ايه؟ قول الصحابي في المسألة عار عن إيش محمد؟ مع أنهوش دليل. أقول فيها برأي لها الصداق كاملا كويس، ولها الإرث كاملا، وتعتد 4 أشهر و10. ده كلام مين؟ دليله إيه يا مصطفى؟ دليله إيه يا تامر؟ ما معوش دليل. قال فيها برأي. فقام رجل من بني أشجع وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بما حكمت. ففرح ابن مسعود فرحا. وأنتم بركوا يا أخوانا. يبقى هنا إيه قول الصحابي في مسألة إيه بس عار عن إيه أن الدليل. طيب ما الحكم في قول صحابي ومعه دليل؟ خلاص بقى انتهينا نتكلم في إيه. ده الرجل بيقول لك قال الله وقال وسمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المسألة هي امرأة تزوجت ثم مات عنها زوجها قبل أن يدخل به، الحكم الشرعي إيه؟ لها الصداق كاملا. ما جيش بقى تقول اللي هي إيه فنصف إيه ما فرضت، عيب ما تقولهاش. دي كهف الطلاق، دي احنا نتكلم في الوفاة. ولها الإرث كاملا. تورث إزاي؟ ده الرجل ده هو بس إيه؟ مجرد المأذون قال زوجتك زوجتني وحط الطبع ب50 جنيه، الرجل مات. رزقها يا أخي ربنا شاعله. إيه يعني إيه اللي مزعلك في دي؟ واخد بالك رزقه؟ طيب يبقى لها الصداق كاملا، لها الإيه ها؟ الإرث، وتعتد إيه؟ 14 أيام. ده كلام من يا أخوانا؟ دليله إيه يا مرشد؟ ما يسمعه دليل. قام رجل من بني أشجع وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بما حكمت. طيب نرجع بقى للمسألة بتاعتنا، قول الصحابي في مسألة عار عن الدليل، ما مدى حجيته؟ حجة بثلاثة شروط. قول الصحابي، انت بتسأل ده ما بيعرفش حاجة خالص، الواد ده بالذات ما بيعرفش حاجة. بروع بنت واشق شكلها رجل من بني أشجع في بروع، بروع شكلها بروع أو بروع بفتح الباء وكسرها وسكون الراء، بنت واشق. معايا يا أخوانا كده؟ بهذا الحكم نرجع لكلامنا، قول الصحابي في مسألة عن الدليل حجة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب. طب أسأل، أيتعمد الصحابي مخالفة النص؟ مستحيل أبدا، ولكن لعل خفي عليه النص، ولا مش وارد يا محمد؟ طيب الشرط الثاني ألا يخالف نصا من سنة، ألا يخالف نصا من سنة من كتاب. نعم ألا يخالف نصا من سنة. الشرط الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. طيب عليك معايا يا شيخ مصطفى أبو عائشة، لو خالف نص من كتاب أو سنة نعمل في إيه؟ أحسنت، قولا واحدا، ده من ده الصحابي. طب لو فلان ابن علان من باب أولى. طب لو خلف قول صحابي آخر، هنا بقى بنبدأ نقول لك طول بالك استنى، إيه المسألة اللي اختلفوا فيها؟ والله اختلف عبد الله بن عمر مع زيد بن ثابت في ميراث الجد. قال لك لا لا لا، زيد بن ثابت على طول. لما ده زيد بن ثابت تكلم في إيه؟ أعلم الأمة بالفرائض. طب اختلف مثلا يعني خالد بن الوليد مع ابن عباس في تفسير آية، بتكلم في ايه؟ يبقى عندنا ايه كما قال شيخنا المبارك العثيمين، قال لك بنرجح باعتبار الصحابي وباعتبار المسألة. واتبارك يا اخوانا، يبدأ نرجح بين الايه بين الايه بين القولين، وايهما شهد له الدليل فهو احق بالاتباع. طب الصحابي اللي خالف معذور ولا غير معذور؟ لأنه إيه مجتهد، لأنه إيه مجتهد. طبعا مش عاوز كلام ده، احنا ما احنا أصلنا في المسألة الأول، إيه معنى قول الصحابي حجة والحجة؟ قول الصحابي في مسألة عار عن الإيه عندي ما مش ده. واضح يا عائشة؟ الأصول دي مهمة المشايخ. ها أكمل كلامنا؟ فضل يا عائشة. أحسنت يا أبا عائشة. أخونا بيقول استقر الأمر إن أحد الصحابيين اجتهد فأخطأ والآخر اجتهد فأصاب، واستقر الأمر على ذلك، فجاء من بعدهم وقال لا المخطئ ده مش مخطئ، ده قول والمسألة خلافية. دي بقى بتندرج عند العلم عند الأصوليين، إذا انعقد الإجماع في مسألة على قولين هل يجوز لمن أتى من بعدهم إحداث قول ثالث؟ الجواب لا يجوز. ليه؟ قال لك في إحداث القول الثالث تخطئة للسابقين وطعنا في الإجماع. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام ده؟ أحسنت. لأنك أنت الصدق وكلهم رجال. ها؟ مش عاوز أتكلم أنا يعني. أنا عندي مسألة من المسائل. بين الصحابة اختلفوا فيها على قولين. فعند تحرير المسألة وجدنا أن أحد الصحابيين اجتهد وأصاب الحق والثاني اجتهد وأخطأ، له أجر ولا ملوش؟ واستقر الأمر على كده وخلاص. فجيه طبقة من بعدهم وليكن مثلا بعد تابع التابعين بيبحث في المسائل، قال لك لا من قال الكلام ده؟ المسألة خلافية وكلا القولين معتبر. نقول له انت كده احدثت قول ثالث بعد قولين ثابتين، اهي تندرج. اذا عقد الاجماع على قولين في مساله هل يجوز لمن اتى من بعدهم ان يحدث قولا ثالث او نجمع على احد القولين؟ الجواب لا يجوز، لأن في إحداث القول الثالث أو في الإجماع على أحد القولين تخطئة للسابقين، تخطئة للسابقين، لأن في إحداث القول الثالث أو الإجماع على أحد القولين تخطئة للسابقين، وهذا لا يجوز. لا أنا قلت إيه؟ قلنا حصل اختلفوا على قولين ولكن بعد إمعان النظر أحد القولين صواب والآخر إيه؟ خطأ. يبقى القول الخطأ ما يذكر إلا لبيان أنه خطأ. أما إن قلت المسألة قولين تم خلاص الدنيا راحت كده معايا. بس أنا بقول إيه مسألهم زي بالضبط كده. الوضوء من لحم مما مسته النار. أبو هريرة رضي الله عنه قال توضأ مما مست النار، ولكن الأمر منسوخ. هل يجوز لي أن أقول إن الوضوء من مست النار فيه قولين لأهل العلم؟ ما ينفعش أبدا. خبرك بنقول أقصى حاجة هو أحد الصحابيين اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، والثاني اجتهد فأصاب فله أجرين. اللي جوهم بعدهم بقى يحدث قول ثالث. قول ثالث يعني ايه؟ يقول المسألة خلافية او يجمع على القول الصواب. لا، لان في الاجماع على احد القولين او في احداث قول ثالث تخطئ للايه؟ للسابقين. زي ايه بالضبط يا اخوانا؟ المسألة اللي هي مشهورة قوي وبيذكرها علماء الاصول عند ذكر هذا الباب، مسألة ميراث الجد مع الاخوة. الجد مع الايه؟ مع الاخوه. يعني ايه صورتها؟ ايه توفي رجل وترك جد واخوه اشقاء. طيب كتبت المساله، توفي ايه رجل وترك ايه يا حماد؟ وترك جد واخوه اشقاء. طب اكتب تحتها بقى توفي رجل وترك اب واخوه اشقاء. توفي رجل وترك اب واخوه اشقاء. المسألة الثانية ما نصيب كل وارث؟ الجواب: التركة للأب بالفرض والتعصيب. خلصنا. دبوا الإخوة يروحوا، ما لهمش حاجة، خلاص. كويس كده؟ ها، واضحة المسألة يا شيخ محمد؟ توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء، فما نصيب كل وارث؟ الجواب: التركة للأب بالفرض والتعصيب، والإخوة محجوبون، ما لهمش حاجة. طيب، هنشيل الأب ونضع بدلا منه الجد. ما نصيب كل وارث؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول: هيجعل الجد بمنزلة الأب، يبقى الإخوة يروحوا فين؟ ما لهمش حاجة. والقول الثاني قال لك لا، ده الإخوة سيرثون مع الجد. يبقى على كلا القولين، الجد بيورث ولا ما بيورثش؟ تاني براحتك. توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، كويس؟ لأهل العلم قولين. القول الأولاني: سينزلون الجد بمنزلة الإيه؟ الأب. يبقى في هذه الحالة الإخوة يورثوا ولا ما يورثوش؟ ما يورثوش، لأن الجد هو الأب. طيب، القول الثاني قال لك لا، الجد جد والإخوة يرثوا مع الجد، كويس كده؟ ففي كلا القولين الجد يرث أم لا يرث؟ فلو جاء رجل وأحدث قول ثالث وقال أن الإخوة يحجبون الجد، ما ينفعش. وضحت يا إخواننا كده؟ زي بالظبط، يعني تنزلا مع المخاطب. ستر المرأة، ستر المرأة لوجهها قولين، مظبوط؟ بالاستحباب وبالفرضية تنزلا. فلما يأتي رجل ويقول ستر المرأة لوجهها بدعة، ده كده بعد خالص، بعد خالص. يبقى أنا عندي إيه؟ المتقدمون في مسألة معينة على قولين، لا يجوز إحداث قول ثالث. إلا من أراد أن يتوسع في هذه المسألة فعليه بكتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. والكتاب ده أنا جبته بالذات عشان إيه؟ أنت فحل، فاذهب إليه. فضل إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. طب ماشي، نكمل يا مشايخ كلامنا؟ واضح يا أخوانا الكلام ولا فيه صعوبة؟ طيب، يبقى احنا كل ده بنتكلم في كلام الشاطبي. اسمع: وان كان المبتدع يأبى ان ينسب اليه الخروج عن الشرع، يقول لك انا مش مبتدع، اذ هو مدع انه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة. عارف، لو امعنت النظر في الكلام ده هو تجد كل اللي حدث في مصر من الفتن مرجعته إلى البدع الحقيقي. يقول: لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة. انظر: إن ثبت أنه استدل، اللي احنا قلناها إيه؟ صحة الاستدلال. صحة الاستدلال، يعني ما ينفعش مثلا، يعني أجي أقول لك ما هي الأدلة، ما هي الأدلة على تحريم بيع العينة، ما تقولش بقى في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، ينفع؟ ما ده انت فين وابن فين. يبقى هذا الرجل الخدش عنده وين يا أخوانا؟ فين؟ في صحة الاستدلال. زي بالضبط حلف الفضول والحديبية والكلام الأصلع اللي كنا بنسمعه من أهل البدعة في الزمن الغابر. طيب، وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، وهنا يا أخواننا الكلام هيحتاج إلى تركيز، لأن البدعة الإضافية أشكلت على كثير من الأكابر، والسعيد من وفقه الله عز وجل. بدعة إضافية، يعني لو ظلت مثلا بدعة القول بأن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، بدعة إضافية، واخد بالك ليه؟ استدلوا ببعض الأدلة الإجمالية، بدعة مثلا الصلاة للميت، ولا أقصد الصلاة على الميت، ما الفرق بينهما؟ اللي هي الجنازة، يبقى الصلاة على الميت صلاة الجنازة. الصلاة للميت أن يصلي فرائض أو نوافل ويهدي ثوابها للميت، واخد بالك؟ دي أيضا دل عليها الدليل من وجه ومنعها الدليل من وجه آخر. فاكرين قولنا لكي تكون العبادة مشروعة ومقبولة عند الله بعد ثبوت الإخلاص يلزم أن توافق الشريعة في ستة أمور؟ ما هو ده ستة أمور. أم محمد طلع أحسنت، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، هي ديت. طيب ركزوا معايا في كلام الشاطبية عن البدعة الإضافية، يقول: وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. افتح خص واكتب عندك: من ناحية الإجمال لا التفصيل. أدلة إجمالية. طيب الأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. يعني إيه البدعة الحقيقية؟ ركزوا معايا، ما متعلقها بالدليل؟ ما تعلق البدعة الحقيقية بالدليل؟ تفضل. ها طيب انتوا الحاسوب مشغلينه على ايه؟ على الاعتصام. طيب الله يبارك لكم، يعني برضو هنتم شيء من التغييرات من باب الحرص ما يفوتكش حاجة. مسألة بقى نتك على العمود ونتكل على الحيطة ما عادش يحصل يا شيخ محمد. عشان نكون مع بعض. وخبالك انت لا خليك النهاردة اجازة، النهاردة سماح، وانت بالذات يا ويلك مني. شوف يا ويلك مني انت بالذات. ركزوا يا اخوان، السؤال هون ما متعلق البدعة الحقيقية من الأدلة؟ فضل يا شيخ. ها أحسنت، لسه تعلق خالص، ملهاش تعلق أبدا البدعة الحقيقية بالدليل. اللي لها تعلق البدعة إن هي من وجه ولا من وجهين؟ وجه واحد بس اللي هو الإجمال فقط. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واحد قاعد الله حي الله حي، لا إله إلا الله، مدد يا رسول الله، بتعمل ايه؟ بذكر الله. طب ما ينفعش، ازاي؟ ده ربنا قال: فاذكروني اذكركم. يبقى هنا تعلق من وجه، اما عند التفصيل ليس له تعلق. يبقى البدعه الاضافيه الشائبتين بتوح لها تعلق من الدليل من وجه الاجمال مش التفصيل، وليس لها تعلق البدعه الحقيقيه من ناحيه التفصيل. اللي احنا قلنا عبادات منصوص عليها جمله وتفصيلا، عبادات منصوص عليها جمله لا تفصيل. يعني الشارع المطهر امرنا بالصيام، مظبوط؟ طيب أصوم يوم الجمعة؟ تقدر تقول لي لا، ليه أصوم؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصيام وقال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الصوم. قال: لا عدل له، وأنا بصوم الجمعة. قل له لا. طب واحد قال لك أنا أصوم من المغرب لحد الفجر وكله صيام، لا، وإن كان متعلق بالدليل من وجه وليس له تعلق من إيه؟ من وجه آخر. البدعة الإضافية مش سهلة، فعاوز تركيز. لأنه أنت الجمعة بس. طيب مش أخبرك أنت الجمعة بس. يقول: فلما كان العمل الذي له شائبتان، هنسمي العمل ده إيه؟ البدعة الإضافية. لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية. أي أنها بالنسبة إلى أحد الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل. اللي هو دليل الإجمالي ولا التفصيلي؟ الإجمالي. أحسنتم. وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم اللي هو الإجمال، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم معها دليل، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة كما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. خدوا بالكم معايا، إحنا لما ذكرنا وقلنا إن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله بشرطي الإخلاص والمتابعة، وقلنا في المتابعة يلزم أن توافق الشرع في إيه؟ في ستة أمور، اكتبهم عندك كده عشان نعلق عليهم تعليق بسيط خالص. لكي تكون العبادة مقبولة عند الله يلزم من شرطين مجتمعين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، وتتحقق المتابعة بموافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. وتتحقق المتابعة في موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. السبب، وتتحقق المتابعة في العبادة، وتتحقق المتابعة للعبادة في موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. السبب، خليكم معايا، معنى الكلام ده أن العبد إذا أنشأ عبادة بسبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. وممكن نصغها بطريقة تانية، كل عبادة بنيت على سبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. يعني مثلا واحد ايه قعد يقرأ القرآن ليه؟ تعبدا لله. بقرأ وردي، طب جزاك الله خير، بكل حسن عشر ايه، بكل حرف عشر حسنات. واحد قعد يقرأ القرآن ليه؟ ما دريتش ابويا مات امبارح وبقرأ له الختمة. يبقى هو هنا قرأ بسبب ولا من غير سبب يا مصطفى؟ نبص للسبب ده، السبب ده الشارع أذن فيه أم لم يأذن؟ أذن فيه، لنا كلام؟ يا شيخ محمد ما لناش كلام خالص يا نبي. طيب الشارع لم يأذن فيه بدعة، أدي معنى السبب. يبقى كل عبادة بنيت على سبب لم يأذن الشارع في هذا السبب حكمها إيه؟ بدعة. إضافية ولا حقيقية؟ إضافية، إضافية، لأنها دل عليها من وجهة أخرى. واضح يا إخوانا؟ السبب. بعد ذلك الجنس، الجنس ربنا سبحانه وتعالى، ركزوا معايا يا إخوانا، حدد لنا بعض العبادات بأجناس، بأجناس، واخد بالك؟ زي مثلا عندنا الأضاحي، وبالمناسبة بمناسبة الأضاحي السنة في الأضحية الكبش، السنة في الأضحية الكبش. يعني واحد مثلا، وما تستغربش من الحكم ده، راح عرب أبو ذكري وجاب جمل بخمستاشر ألف، والواد مصطفى راح جاب كبش أملح أقرن موجوء. إيه معنى موجوء؟ ها؟ موجوء يعني مخصي، واخد بالك؟ أيهما أصاب السنة؟ الواد مصطفى أبو كبش كله دهن وكله شغط، ولا أبو جمل بخمستاشر ألف؟ الذي أصاب السنة أبو كبش. بعدين بقول أقول الكلام ده ليه؟ لأن عندنا في القرية من قبل العيد بخمس ست أيام بيبدأ الفقراء يحجزوا الفرازرات عند الناس، عشان كثرة اللحم، واخد بالك؟ كل يشترك في البقى. طيب وليه؟ تم انت البقرة المتمن 9000 ديت، هطلع خروف ب2000 وال4000 الخمسة جوز عيل ولا طلق واحدة، واخد بالك انت ازاي؟ معايا مشايخ كده؟ دي اشكالية كبيرة لابد ان تعالجوها في الجمعة المقبلة، لان ما ثبت عن نبينا قط انه ضحى باكثر من كبش، كبشين املاحين اقرنين موجوئين. يبقى دي السنة، يبقى هنا الشارع حدد عبادات بإيه؟ بأجناس، بإيه؟ بأجناس. فإذا أتى المكلف بالعبادة المحددة بالجنس بغير الجنس ابتدع في دين الله. يعني مثلا يقول إيه؟ نظرت لله أن أذبح ذبيحة لوجه الله، ما حددتش، بس الراجل معايا فلوس، قلت بقى أنا شوف هصبر لحد ما أجيب غزالة ولو بمئة ألف. تجزي، لأن الشارع هنا النذر لم يحدده، ولكن أريد أن أضحي من بهيمة الأنعام، من البقر اثنين ومن الإبل اثنين، من الضأن اثنين، لحظة واحدة، من الضأن اثنين ومن الإيه ومن المعز اثنين، سواء أضحية أو إيه أو عقيقة. يبقى الشارع حددها، يبقى ما ينفعش أبدا أغير جنسه. قال النبي، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، حدد الجنس، ما ينفعش 15 جنيه ولا حتى 100 جنيه، ما ينفعش، لأن الشارع حدد هنا الإيه؟ ها؟ أنتوا معايا ولا لأ؟ لأن ممكن تلاقي الشارع العبادة أتى بسببها ولم يحدد لها جنس ولا كم ولا كيف، فأصبحت مفتوحة، ولكن البدعة تأتيها منين؟ من جهة السبب بس. يعني ممكن العبادة، البدعة تأتي العبادة من جهة السبب أو من جهة الجنس أو من جهة واحدة من الست، واضحة ديت؟ كذلك الكيف، الشارع المطهر أمرنا بعبادات على كيفية معينة، الشارع أمر ببعض العبادات على إيه؟ كيفية معينة. فإذا غير المسلم الكيفية بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله. قلت له يا محمد، يا محمد، فأي عبادة؟ تاني هم، كل عبادة جعل الشارع لها كيفية معينة، إذا غير المكلف الكيفية بغير إذن من الشارع فقد إيه؟ ابتدع في دين الله. أنا بقى أطوف بالبيت، البيت على شمالي ولا على يميني؟ البيت، البيت، ما الذي أقصده بالبيت؟ ها؟ بالحرم إيه يعني؟ إيه؟ التوسعة اللي بيعملوها ولا إيه؟ التوسعة اللي بيعملوها ولا إيه بالضبط؟ أيوة، قولي الكعبة، ماشي؟ يبقى أنا بطوف حول الكعبة، بتبقى على يساري ولا على يميني؟ على يساري، صح؟ على يساري. طب مخلينا من أهل اليمين، وعلى كيف أقول إيه؟ بس؟ يبقى أصبح هنا غير الكيفية ابتدع في دين رب البري، واضح يا أخواني؟ وهكذا في كل العبادات التي جعل الشارع لها كيفية معينة، غير الكيفية بس بلد بدون إذن من الشارع. والله الشارع أذن في الكيفية، خلاص صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مش هو ده الشرع؟ الشرع من اللي أذن في الكيفية هنا؟ الشرع اللي أذن، أنا مالية داخل، واضح يا أخوانا دي؟ طيب بعد ذلك الكم أو القدر، حدد الشارع لبعض العبادات قدرا معينا، قدرا معينا، سواء معدودا مكيلا موزونا، حددوا الشارع، واخد بالك؟ وليطوفوا بالبيت العتيق 7 مرات، إن الصفا والمروة من شعائر الله، 7 أشواط، المبيت بمنى، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى هنا الشارع حدد القدر أو الكم، فمن زاد أو نقص بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. معايا يا أخوانا؟ ولكن هنا مسألة في القدر بالذات. طيب لو زاد عن القدر المحدد باتفاق بدعة، هل يفسد ما فعله أم لا يفسد؟ تفصيل معايا أبو عائشة؟ يعني مثلا إيه؟ صلى الظهر 5 ركعات متعمد، طيب ليه؟ قال لك وده فيها حاجة؟ طب أنت كده بتحرم الصلاة، أنت كافر. طيب يبقى باتفاق أهل العلم الركعة الخامسة مالها؟ بدعة. ولكن طب الأربعة الأولانيين بطلت صلاته أم صحيحة؟ الجواب بطلت صلاته. طيب توضأ 7 مرات، يعني بدل ما يغسل 3 غسل 7، واخد بالك؟ يبقى هنا الأربعة مالهم؟ بدعة. طب والثلاثة بطلوا؟ لا. قال لك لا، كل حالة بإيه؟ بحالتها. يبقى ده بالنسبة لإخوانا ها للقدر أو الكم. بعد ذلك الزمان، كل عبادة جعل الشارع لها زمانا محددا، كل عبادة جعل الشارع لها زمانا محددا. إذا أخرجها الإنسان عن زمانها المحدد بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. بس أخرجها بإيه؟ بغير إذن. طب لو الشارع أذن مانيش داخل على رأسنا، الله يبارك لك. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني واحد مثلا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشارع اللي أذن لك، أذن لك أن أنت كنت مريض أو على مسافر وأفطرت في رمضان فعدة من أيام أخرى، يبقى الشارع هو اللي أذن لي. أما الشارع لم يأذن لا يحل لي. فلما لم يأذن الشارع لمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها المحدد وهو ليس بمعذور لا بنائم ولا بناس، كان فعله للعبادة بدعة وضلالة ومردود عليه. معي؟ المكان إذا حدد الشارع للعبادة مكانا معلوما، مكانا معلوما، وغيره المكلف بغير إذن فقد ابتدع. ابتدع في دين الله عز وجل. يبقى الحد عرفة، أقف بعرفة، والمبيت بمنى، والسعي بين الصفا والمروة. بس يبقى دي إيه؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واخد بالك؟ يبقى الشارع حدد مكان معين لهذه العبادة. فلكي أنا أقوم بإخراج أو بتغيير هذا المكان، عشان كده بملء الفي صلاة الجمعة خارج المسجد باطلة، لأنها عبادة مكانية. ولم يرد قط عن خير البرية أنه صلى الجمعة خارج المسجد، لم يرد. نعم. بيه؟ طيب ده هو ولا انت؟ انا بسأله، رد علي. هو اللي بيحتج باختلاف المذاهب ولا انت اللي بتحتج باختلاف المذاهب؟ ما يهمني، شان يهمني انت. خلاص مش بالك بوه، بس خلاص معايا مشايخ كده. طيب واضحة المسألة دي؟ طيب نكمل الكلام. نعم. موسمين. من فعلها تعبدا ابتدع في دين الله. ها؟ ما انا واخد بالك. لا ده لا، طول بالك انت بتبص اللي هجيبه لك حماتك في الموسم اللي جاي. لا، لما نيجي ننظر لشيء بننظر الى اصله، ما بننظرش الى ما وصل اليه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني كثير من الناس يروح يشتري عربيه مثلا بثلاث اربع مليون، وهو جاي يخش عزك الله على المزبله يجيب فرده حذاء ملهاش قيمه، يقوم معلقها على الاصطدام. عملها ليه؟ يقول لك والله مش عارف، شفت واحد عملها، مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه. يبقى هل يا ترى الراجل ده يعفى من المؤاخذه؟ لان اصل الفعل شرك بالله. كذلك ما يفعل في اول رجب، في 27 من رجب، والنصف من شعبان وعاشوره، كل هذا له اصل تعبدي في شريعه الاسلام، وهو من البدع المحرمه. كن بقى ان الناس بفرط جهلهم نسوا، لا يخرجوا عن اصلها، وهي بدعه محرمه. واضح يا اخوانا كده؟ نكمل كلام الشاطبي. تحايل على ايه؟ ما خلاص بقى، واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. بس يقول: ثم نقول بعد هذا إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا، إن الحقيقية اللي هي الحقيقة اللي هي البدعة الإيه؟ الحقيقية، وبها افترقت الفرق وكان الناس شيعا، وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية، وهي أسبق في فهم العلماء تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام. يعني الشاطبي رحمة الله يريد أن يقول البدعة الحقيقية واضحة، أنت ابتدأت ما معكش لا شبه الدليل ولا دليل لا جملة ولا تفصيل، واخد بالك؟ فمش هنتكلم بقى معاك، الكلام هيكون فين؟ في البدعة الإضافية. ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافية، بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه بخلاف الإضافية، فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا، وهو المقصود في هذا الباب. إلا أن الإضافية أولا على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد عنها حتى تكاد تكون سنة محضة. ولما انقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنأخذ في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت والحال، وبالله التوفيق. أقف عند هذا الحد.